بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
رحمه الله تعالى في كتابه النفيس عمدة الفقه: والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج وحده، والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، فإذا استوى على راحلته لبى فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نعم، بارك الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد سبق الحديث عن أنواع النسك التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهو كما ذكر أنه مخير بين التمتع والقران والإفراد، ثم قال: وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. وهذا طبعا يختلف يعني على باختلاف ترجيحات أهل العلم. وذكرنا مسألة وجوب التمتع وما ذهب إليه ابن عباس ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. الشاهد من هذا أنهم يعني استدلوا بما سبق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته بأن يجعلوها عمرة، وذكرنا توجيه أهل العلم وما يعني فصله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أن ذلك كان في بداية الدين وبداية الإسلام عفوا، وهذا كان لإزالة ما قد علق بالأذهان من أمر الجاهلية، إذ إنهم كانوا يرون أن الاعتمار في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إزالة هذا المعتقد كما هو شأنه صلى الله عليه وسلم في سائر الأمور، كما لما بعث عليا يعني ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذه أمور كانت موجودة عند أهل الجاهلية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيلها. فإذا مسألة التمتع تبقى إذن على مسألة يعني الاستحباب، أما القول بالوجوب فيقال إنها كانت خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يظهر والله أعلم كما جاء في قول شيخ الإسلام ومن استند إليهم من سلف هذه الأمة. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى، وهي: ما هو هذا التمتع؟ قال: التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. فإذا التمتع هو أن يأتي بنسك العمرة وبنسك الحج ويكون بينهما ماذا؟ تحلل تام. تحلل ماذا؟ تام. يقصدون به يعني كما لما سأل الصحابة رضي الله عنهم أي تحلل، قال: الحل كله. أي حل؟ قال: الحل كله. وجاء يعني في بعض الروايات أنه فسروها بأنه يجوز لهم حتى لو اقترب من امرأته فإنه يكون قد يعني حل مما حرم عليه من الإحرام، ما نسميه محظورات الإحرام. فإذا بين هذين النسكين، بين العمرة وبين الحج، يكون هناك ماذا؟ هناك حل، ويحرم بعد ذلك بالحج. هذا يعني في جانب من تعريفهم لمسألة التمتع. قال: أن يحرم بالحج في عامه. في عامه يعني ما يمكن أن يأتي شخص يقول: أأتي بالعمرة مثلا في أشهر الحج في هذه السنة ثم أأتي بنسك الحج في السنة القادمة، فيكون قد أتى بها بالعمرة وبالحج في أشهر الحج لكن في عامين مختلفين، فهذه لا تعد ماذا؟ لا تعد من التمتع، بل أن يكون في نفس العام، في نفس العام. فإذا يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، بعد ذلك يحرم بالحج في نفس العام. هذا بالنسبة للتمتع. أما بالنسبة للإفراد، قال أن يحرم بالحج وحده فقط، يلبي لبيك اللهم حجا، ويأتي بهذا النسك لوحده من غير أن يقرن معه العمرة. القران قال أن يحرم بهما، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد. الآن إذن ذكر صور للقران، منه ما ينعقد ومنه ما لا ينعقد، كما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال صورة القران أن يحرم بهما في الميقات، إذا لبى قال ماذا؟ لبيك اللهم حجا وعمرة، أو ماذا؟ عمرة في حجة. الشاهد بأي عبارة قال؟ فإنه يكون ماذا؟ قارن، يعني قارن النسكين، يريد الحج ويريد ماذا؟ العمرة، ويكون ذلك في أشهر الحج ومن غير ماذا؟ تحلل بين العمرة وبين الحج. يأتي بمناسك العمرة ويفرغ منها ويبقي شعره ولا يحلقه ولا يقصره إلى أن يأتي بمناسك الحج، ثم بعد ذلك حينما يتحلل كما سيأتي معنا في صفة الحج، حينما يتحلل يكون قد حل من عمرته ومن حجه. الشاهد من هذا يعني أنه قال أن يحرم بهما، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج، ثم يدخل عليها الحج. يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج، هذا كما قال المؤلف لا بأس به، هذه من صور القران ممكن أنها تكون. يعني على هذا يكون تكون الصور التي ذكرها المؤلف عن القران ثلاث صور. الصورة الأولى أن يحرم ويقرن بينهما، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، واضح؟ هذه ما فيها إشكال. الصورة الثانية قال أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. في الميقات يقول لبيك اللهم عمرة، ثم بعد ذلك يرى أن الوقت قد يدركه، وهذا يحصل، يذهب مثلا بعض الناس في أيامنا هذا في مثلا في يوم عرفة مثلا، فيظن أنه سيدرك، أنه سيعتمر وينتهي، ثم يدرك الناس مثلا في عرفة فيأتي بالعمرة ويتحلل، ثم بعد ذلك يأتي مع الناس بمناسك الحج، فيرى أنه قد ضاق عليه الوقت مثلا قبيل دخوله إلى مكة، وهو محرم بماذا؟ محرم بعمرة، فيقول الوقت لا يدركني وأخاف أن يعني يفوتني كذلك الوقوف بعرفة، واضح؟ فيقول أجعلها ماذا؟ حجا، يجعلها حج. فهل يجزئه على ما ذكره المؤلف؟ نعم، أن هذه الصورة ممكنة، ويكون قد أدخل الحج على العمرة، فيكون بذلك يعني أتى بالقران بصورة صحيحة. طيب ما الدليل على هذا؟ ها، حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت يعني لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان منا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بالحج، وكنت ممن أهل بالعمرة، حتى يعني حاضت رضي الله عنها وما استطاعت أن تطوف بالبيت، ما استطعت أن تأتي بأفعالي وبمناسك العمرة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليها وهي تبكي رضي الله عنها، فقال لها هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فأهلي بالحج. بعد ذلك لما انتهت قالت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليها بهذا الجواب، قال طوافك بالبيت وسعيك يسعك لحجك وعمرتك. فإذا فعل عائشة رضي الله عنها لما أحرمت بالعمرة ثم بعد ذلك أدخلت عليها ماذا؟ أدخلت عليها الحج، بيّن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يسعك لحجك ولعمرتك، وعدها ماذا؟ عده قران، عده ماذا؟ أنه حج قران. طيب قد يقول قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها ويعني يعمرها من التنعيم، يقال فعل ذلك تطيبا لخاطرها رضي الله عنها، وإلا قد بيّن لها أن فعلك هذا يسعك لحجك ولعمرتك. واضح إذن؟ إذن هذا الدليل ظاهر على من أدخل الحج على العمرة. طيب لو العكس، قال الصورة الثالثة هذه، لو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، قال لم ينعقد على كلام المؤلف رحمة الله عليه، أحرم بالحج جاء إلى الميقات فقال لبيك اللهم حجا، قال لبيك اللهم حجا، قبل أن يدخل إلى مكة قال لماذا لا أجعلها يعني حج تمتع وآتي بالعمرة، فهل يمكنه هنا أن يدخل العمرة على الحج؟ هنا على كلام المؤلف قال لم ينعقد، لكن لو جئنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق معنا في قول ابن عباس رضي الله عنه وما ذهب إليه من وجوب التمتع، ماذا قال؟ قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها ماذا؟ أن يجعلوها عمرة، فإذا كانوا قد أهلوا بالحج، كانوا قد أهلوا بالحج لما جاءوا إلى ذي الحليفة قالوا لبيك اللهم حجا مثل ما قالت عائشة، فمنهم من أهل بالحج ومنهم من أهل بالعمرة، لكن لما اقتربوا من مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها ماذا؟ يجعلوها عمرة، يجعلوها ماذا؟ عمرة. إذن الصور الثلاثة جائزة، سواء أهل بالحج والعمرة معا، أو أهل بالعمرة ثم أدخل عليها الحج، أو أهل بالحج ثم أدخل عليها ماذا؟ العمرة، يعني قلبها إلى ماذا؟ إلى تمتع. واضح؟ فالصور الثلاثة جائزة ولا إشكال فيها. واضحة هذه يا إخوة؟ واضحة هذه المسائل؟ طيب قال بعد ذلك فإذا استوى على راحلته لبى فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال إذا استوى على راحلته، متى يشرع للمحرم أن يلبي؟ هل يلبي بعد فراغه من الصلاة؟ مثلا إن صلى فريضة، وقلنا أن الإحرام ليس له صلاة تخصه، لكن لو افترضنا أنه صلى صلاة ثم صلاة مفروضة ثم بعدها أحرم، فمتى يلبي؟ هل يلبي بعد الصلاة، أو يلبي عند المسجد، أو يلبي إذا استوى على راحلته كما جاء في الحديث أنه صعد على راحلته ولبى، أو كما جاء أنه لبى وهو على البيداء المكان المرتفع بجانب الميقات؟ رأيتم أنتم ميقات ذي الحليفة، منهما هو مرتفع، هذه يسمى ماذا؟ تسمى البيداء، يعني المكان المرتفع بجانب الميقات. فهل لبى في هذا المكان المرتفع أو لما كان عند المسجد؟ هذا حصل يعني خلاف بين بعض الصحابة، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان ينكر على من يسمعه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لبى على البيداء، فقال بيداؤكم هذه التي تزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي عندها، ما رأيته إلا لبى ماذا؟ عند المسجد. لكن جاء من حديث أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لبى على راحلته لما استوت به على البيداء. فالجمع بين هذين الحديثين عن ابن عمر وعن أنس أن كل منهما حدث بما رأى، فابن عمر رضي الله عنه رآه قد لبى عند المسجد، وأنس رضي الله عنه رآه أنه لبى ماذا؟ عند يعني لما استوى على راحلته على البيداء. فلا ينكر هذا ولا هذا، فكلاهما صحيح،
سواء لبى بعد إحرامه مباشرة عند المسجد أو صعد دابته أو سيارته واستوت به ثم بعد ذلك شرع في التلبية فهذا كذلك مشروع. فسواء لبى هنا عند المسجد أو لبى لما استوت به يعني دابته فكلاهما مشروع. كذلك من الأمور المشروعة هنا كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبى كان مستقبلا للقبلة، فهنا إذن يقال السنة أن تستقبل القبلة، أن تستقبل القبلة، وهي من الأفعال المستحبة وليست يعني من الواجبات. فمن لبى وهو غير مستقبل للقبلة فلا إشكال في هذا، لكن يقال إنه إذا لبى وهو مستقبل فهو أفضل والله تعالى أعلم. قال إذا لبى يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية فيها إعلان العبودية لله عز وجل، وأن هذا العبد مهما تعاظم ومهما رأى نفسه ومهما تعاظمت به هذه النفس إلا أنه يقر ويذعن لله عز وجل الواحد القهار سبحانه وتعالى أني يا رب مقيم لك على طاعتك إقامة بعد إقامة ومجيب لك إجابة بعد إجابة. فالتلبية بمعنى المداومة على هذا الشيء، وأني مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة وإجابة بعد إجابة، لأنك لا شريك لك في ألوهيتك ولا في ربوبيتك ولا في أسمائك وصفاتك. فالله سبحانه وتعالى هو الواحد عز وجل والمتفرد بهذه بالعبودية وبالربوبية وبالأسماء والصفات، هو المتفرد بهذا على خلقه أجمعين سبحانه وتعالى. فهذه من إعلان كلمة التوحيد التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته وعلمها لهم حتى تستقر هذه الكلمة في قلوبهم رضي الله عنهم ويعملوا بما دلت عليه من معان عظيمة، وهي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية ونبذ والكفر بكل معبود سواه سبحانه وتعالى. فهذه المسألة هي أعظم مسألة، ولأجلها كما يعني يذكر أهل العلم لأجلها خلقت الخليقة، ولأجلها شرعت هذه الشرائع، ولأجلها بعثت الأنبياء وأرسلت الكتب، لأجل هذه الكلمة وهي توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده عز وجل بالعبودية والربوبية والأسماء والصفات سبحانه وتعالى. فالحمد والنعمة له وحده سبحانه وتعالى، لا يشاركه في هذا أحد. هذه الكلمة كانت العرب تقولها، وكانت يعني مما ترددها العرب في تلبيتهم، إلى أن جاء عمرو بن لحي الخزاعي الذي كان سيدا على خزاعة وسيدا على هذه الأماكن، فغير هذه الكلمة وبدلها، وكما قيل إنه كان له رأي من الجن، وكان قد أدخل على دين الحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام أدخل عليها ما أدخل من الشركيات وعبودية غير الله سبحانه وتعالى الشيء الكثير، وبدل ما بدل وسيب كما جاء سيب السائبة، ويعني فعل ما لم تعرفه العرب في دينها ولم تأتي به، لكنه كان سيدا مطاعا، فلذلك كان له هذا التأثير العظيم في هؤلاء الذين كانوا تبعا له. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضح للناس أجمعين أن التلبية الصحيحة التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن سار على دربه هذه، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، بخلاف ما افتراه المفترون على دين الله عز وجل. ثم قال بعد ذلك ويستحب. تفضل الشيخ.
ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي راكبا، وفي أدبار الصلاة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار.
نعم، قال يستحب الإكثار منها، وهذا قد دل عليه حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. أفضل الحج العج والثج. العج هو التلبية، والثج هو ماذا؟ هو النحر. فأفضل الحج العج والثج، أي ما كان فيه التلبية والإكثار منها وما فيه نحر البدن والذبائح لله عز وجل. قال يستحب الإكثار منها، وقد كان يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بها حتى تبح أصواتهم بالتلبية، وجاء في بعض الروايات كانوا يصرخون بها صراخا. ورفع الصوت للرجال أمر مندوب ومشروع، وجاء فضل هذا الأمر وهو رفع الصوت بالتلبية كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما من ملب يلبي إلا ما لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا أو ها هنا. وهذا يدل على فضل التلبية، وأن ما يسمعه من يعني من خلق الله عز وجل إلا ويعني جاء هذا الفضل مدخرا له يوم القيامة. وبالنسبة للنساء قال رفع الصوت بها لغير النساء. المرأة صوتها قد يفتتن به من يسمعه من الرجال، فلذلك شرعت لها التلبية وشرع لها رفع الصوت في غير حضور أجنبي عنها، في يعني مكان لا يكون فيه رجال أجانب عنها. أما إن كان في حضور رجال أجانب عنها فهنا لا يشرع لها رفع الصوت، بل يشرع لها أن تلبي ويكون ذلك بصوت منخفض ولا ترفع صوتها فيسمعها الرجال. قال وهي آكد، ورفع الصوت بها لغير النساء وهي آكد فيما إذا علا نشزا، إذا صعد مكانا مرتفعا أو هبط واديا أو سمع ملبيا. هذه المسائل جاءت في كما هو في مصنف ابن أبي شيبة أن بعض السلف كانوا يستحبون أن يرفعوا أصواتهم ويلبوا في هذه المواضع، إذا علوا نشزا أو إذا هبطوا واديا أو لقوا ركبانا أو كان بعد ماذا في أدبار الصلوات. فهذه الأمور الأربعة قد استحبها عدد من سلف هذه الأمة، كما يعني جاء في الأثر كما هو في مصنف ابن أبي شيبة. وإلا إن جئنا لمثل هذه نقول هذه المواضع هي كغيرها من المواضع، فالمسلم يلبي سواء كان في يعني في صعوده أو في هبوطه أو في دربه في مشيه. فمشروعية الإكثار من التلبية الأصل يعني الأصل العام الذي دل عليها قد ثبت، وأما كون أنه يعني تأتي بعض الآثار عن سلف هذه الأمة في مثل هذه فلا شك أن له حظا من النظر، والله تعالى أعلم. فيعني خير الهدي ما كان عليه السلف الأوائل. قال أو فعل محظورا، هذه تحتاج إلى دليل ولا أعلم دليلا عليها. قال وبالأسحار وإقبال الليل والنهار، وهذا كذلك مما يحتاج فيه إلى دليل. الفقهاء رحمهم الله يذكرون مسائل قد تكون هذه المسائل دلت عليها الأدلة بالنص النبوي أو ما دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى، أو قد يكون من أقوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام بعض سلف هذه الأمة. فمثل هذه الأقوال أن بحث عنها يعني المسلم لا شك أنه سيجد يعني من قال بها، لكن العبرة بما صح به النقل وصح به الأثر فإن صح فالحمد لله، وإن لم يصح فيبقى قول لا يمكن أن يعني يعتمد عليه ويقال بأنه من الأمور المسنونة أو المستحبة. وذكرت لكم هذه الأمور الأربعة دلت عليها أفعال سلف هذه الأمة، وهي الصعود والهبوط ولقي الركبان والرفاق، وكذلك ما يكون في أدبار الصلوات، هذه كان السلف يعملونها وثبتت عنهم. أما غيرها من يعني أنه إذا فعل محظورا أو كان بالأسحار أو كان في إقبال الليل والنهار فهذه تحتاج إلى دليل، والله تعالى أعلم. طيب ندخل في المحظورات الشيخ.
باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الظفر، ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع، وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه، أو انكسر ظفره فقصه، فلا شيء فيه.
نعم. قال: باب محظورات الإحرام، ويعبر عنها بعض الفقهاء بمحظورات الإحرام، هذا وهذا صحيح. فالمحظور والمحذور أي ما يحذره المحرم ويمتنع من الاقتراب منه، فهو محظور وهو كذلك ماذا؟ محذور من محظورات الإحرام. ما هي محظورات الإحرام؟ قال: محظورات الإحرام تسعة، أجملها لك في هذا العدد، قال: هي تسعة محظورات. قال: المحظور الأول والثاني، قال: حلق الشعر وقلم الظفر. حلق الشعر وقلم الظفر، الفقهاء عادة يفرقون بين مسألة الحلق ومسألة ماذا؟ تقليم الأظفار، لأن الحلق قد دل عليه النص، وأما تقليم الأظفار فأخذ بالقياس، أخذ ماذا؟ بالقياس. لذلك أهل الظاهر ممن أنكر القياس لا يقولون بمسألة ماذا؟ تقليم الأظفار، واضح؟ فإذن هذا على قول جمهور الفقهاء، على قول الجمهور، وهي أن محظورات الإحرام الأول منها حلق الشعر، والثاني تقليم الأظفار قياسا على الحلق. لماذا جعلوا الحلق والتقليم، يعني التقليم جعلوه مقاسا على الحلق؟ قالوا: لأن المقصود من الحلق هو أن المحرم يحصل له من الترفه، يحصل ماذا؟ الترفه، يعني كأنه أزال شيئا عنه وحصل له ماذا؟ حصلت له راحة وترفه. فهكذا إذا قلم أظفاره فيكون من باب ماذا؟ من باب القياس، وهذا كما ذكروا. والعلة هنا غير كما يقولون غير منصوص عليها، غير منصوص عليها، فقد يعني يختلف في مسألة التعليل هنا، هل هو بمسألة لأجل الترفه أو غيره، فالله أعلم. لكن على كل حال نقول مسألة حلق الشعر دل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من القرآن قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولا تحلقوا رؤوسكم، فالله سبحانه وتعالى نهى عن حلق الشعر بالنسبة للمحرم، نهى عن حلق شعر الرأس، نهى عن حلق ماذا؟ شعر الرأس للمحرم. ومن السنة حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وسيأتي معنا في أبواب الفدية بإذن الله، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يعني قد كثر في رأسه، وقال له: ما كنت أظن أنه قد بلغ بك ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فرخص له بالحلق وأمره بالفدية، وسيأتي هذا في أبواب الفدية. لكن الشاهد من هذا أن حلق الرأس أمر محظور في بالنسبة للمحرم. طيب، الحديث والآية كلاهما دل على شعر الرأس، فهل شعر كذلك جميع البدن يأخذ نفس حكم شعر الرأس، أو أن له حكما آخر؟ الذي يظهر والله أعلم أنه كذلك ماذا يدخل في نفس الحكم. هذا كما يعني ذكر الجمهور قالوا أنه أن العلة من النهي هنا واحدة، العلة من ماذا من النهي واحدة، سواء كان في شعر الرأس أو كان في ماذا في شعر البدن. فإن أخذ شعره وحلقه فهنا عليه ماذا؟ عليه الفدية، عليه ماذا؟ الفدية. طيب بالنسبة للأظفار قالوا الأظفار تقاس على حلق الشعر، خلاف طبعا هناك بين الجمهور وبين بعض من وافقهم في مسألة يعني من المحظورات. يعني مثلا الإمام مالك رحمه الله تعالى يوجب الفدية في حلق الرأس، في حلق شعر الرأس، أما سائر البدن ما يوجب هذا الأمر فيه. التفاصيل يعني عند أهل العلم، ويعني اختلاف حتى في المذهب قد تجد هذا الاختلاف، لكن بشكل عام نقول إنهم قد عدوا مسألة حلق الرأس ماذا؟ مسألة حلق الرأس أنه من محظورات الإحرام، وكذلك يقاس على الرأس سائر ماذا؟ سائر البدن. والأظفار تأخذ حكم كذلك حكم حلق الشعر. فهذا بالنسبة إذن لمسألة الحلق وتقليم الأظفار. قال
فضل جعل ابن عباس تفسير نعم. قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم،
ثم ليقضوا تفثهم،
قال حلق الشعر وتقليم الأظفار وندف الأب.
بارك الله فيك. إذن نعم ذكرتني به، بارك الله فيك. مسألة التقليم إذن لا نقول فيها الصواب، بارك الله فيك، يقال فيها أنه قد دل عليها أثر ابن عباس ثم ليقضوا تفثهم، وهذا قد صح. نعم بارك الله فيك، صح عن ابن عباس أنه قال ماذا؟ أنه جعلها من كذلك من يعني من إزالة الأذى الذي قد نهي عنه المحرم. بارك الله فيك، جزاك الله خير على التذكير. نعم الإجماع دل، ما في إشكال الإجماع هذا، يعني أو نستطيع أن نقول إجماع خلاف الظاهرية، أن بعض أهل العلم يتحرج من مسألة الإجماع، خاصة إذا وجد يعني قول من قد يعتد أحيانا بخلافهم في مثل هذه المسألة. فلذلك يعني ما نستطيع أن نقول إجماع، لكن نقول الجمهور على أن الأظفار تأخذ حكم ماذا؟ تأخذ حكم الشعر، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه، كذلك هنا يعني يعطي لهذا القول قوة ولله الحمد. طيب قال في ثلاثة منها، في ثلاثة منها دم. الصواب هنا أنه لو قال في ثلاثة منها فدية كان كلامه أصوب. لماذا؟ لأن المحظور هنا، المحظور من ارتكبه فعليه ماذا؟ فعليه فدية. الفدية يخير فيها بين الدم الذي هو ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. فإذا قال المؤلف ففي ثلاثة منها فدية لعله كان أصوب، وإلا الأمر يعني معروف عند الفقهاء، إذا قال دم فيقصد بها ماذا؟ يقصد بها الفدية التي يخير فيها بين هذه الثلاثة، بين هذه الثلاثة. قال وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع. طيب الآن فقهاء الحنابلة يفرقون بين الثلاثة وبين الشعرة والشعرتين، أو الظفر والظفرين، فيقولون الثلاثة لما صارت يعني صار أمر يعني مجموع فدل على أنه قد يعني أخذ ثلاثة، فإذا هو قد حلق الشعر ويشمله حكم من فعل هذا المحظور وعليه الفدية. غير الحنابلة مثلا المالكية قالوا يترتب عليها الفدية إذا أزال ماذا؟ أزال الأذى. كيف يتحقق؟ تتحقق إزالة الأذى هل بالشعرة أو الشعرتين أو الثلاث؟ لا. غيرهم من أهل العلم قالوا يكون عليه الفدية بما يتحقق منه أنه يصح أن يقال فيه أنه قد حلق شعره. أنا أريد أنكم يعني في مثل هذه المسائل لو ندقق في السنة نفهم مثل هذه المسائل أكثر. يعني أريد منكم هنا أن تنظروا في حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، احتجم وهو ماذا؟ محرم. ودقق مع هذا الحديث، تأمل هذا الحديث وتأمل هنا أقوال الفقهاء في التفريق بين الثلاثة والشعرة والشعرتين أو ما يحصل به الأذى. فهنا لما النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، الحجامة أما تحتاج إلى إزالة شيء من الشعر؟ تحتاج. هل تقدر بالثلاثة أو أنها أكثر؟ لكن لو أنه أزال شيئا مثلا من شعره فهل يسمى حالقا لرأسه؟ الظاهر لا، الظاهر أنه لا يسمى أنه ماذا قد حلق شعر رأسه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ولم يثبت عنه أنه ماذا؟ أنه افتدى. واضح؟ فإذن هل مجرد إزالة الشعرة أو الشعرتين أو الثلاث هل فيها فدية؟ الظاهر والله أعلم يقال هذا غير صحيح ما ذهب إليه الحنابلة، وهو التفريق بين الشعرة والشعرتين والثلاث شعرات، يعني قالوا الثلاث فيها فدية، وفي كل واحدة إذا كانت شعرة فيها مد طعام، يعني إطعام مسكين، إذا شعرتين إطعام مسكينين. واضح؟ لكن هذا لا دليل عليه، بل على العكس الدليل قد دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وأخذ من يعني من شعره، لكن هذا الأخذ لم يكن به حالقا لرأسه، يعني ما يمكن أن يسمى حالقا لشعر رأسه، فهو قد أخذ شيئا قليلا واحتجم في مثلا في الحديث الذي جاء في وسط الرأس، عفوا في وسط ماذا؟ في وسط رأسه احتجم صلى الله عليه وسلم من يعني وجع كان به صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن مجرد أخذ الشعرة أو الشعرتين أو بعض الشعرات من الرأس هذا لا يضر، وليس فيه ماذا؟ ليس فيه فدية، خلافا لما ذكره المؤلف هنا. واضح يا مشايخ هذه المسألة؟ كذلك يقال لو أخذ الظفر أو الظفرين هل كذلك يعني يكون فيه فدية؟ الظاهر أنه ليس فيه ماذا؟ ليس فيه فدية. لكن لو أخذ معظم الأظفار هنا يقال نعم قد قلم أظفاره، فإذا عليه ماذا؟ عليه فدية. واضح هذه المسألة يا مشايخ؟ واضحة؟ طيب هذا إذن بالنسبة لي يعني هذا الذي ذكره. طيب لو احتاج كما قال إن خرج في عينه شعرة فاقتلعها، أو ظفر قد آذاه فكسره وأزاله، طيب أو نزل شعر فغطى عينيه، هل عليه شيء؟ يقال ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، وهذا من باب أولى طبعا، طالما أن قلنا في المسألة الأولى أنه ليس عليه شيء فهنا كذلك من باب أولى. فإذا ملخص هذه المسألة وهي حلق الشعر وتقليم الأظفار هي من محظورات الإحرام، ومن كان حالقا لشعره سواء شعر الرأس أو شعر البدن أو مقلما لأظفاره ف في هذا الأمر ماذا؟ فدية. متى يسمى إنه حالق لشعره؟ إذا أخذ يعني شيئا كثيرا، أو نقول معظم الرأس، أو شيئا كبيرا واضحا ظاهرا، ففي مثل هذه الحالة يقال إنه قد حلق شعر رأسه، يعني يصدق أن يقال عنه إنه قد حلق شعر رأسه. أما في مسألة الحجامة فإنه سيأخذ شيئا يسيرا بمقدار ماذا؟ بمقدار ما يحتجم يعني في ذلك الموضع. كذلك التقصير، نعم سواء أخذ يعني حلق شعر الرأس أو قصره كلاهما يشمله نفس الحكم، أو حتى لو يعني بعض أهل العلم يذكر إذا وضع مادة مثل المواد هذه، ليست الحلق، المواد هذه المواد الزيوت وغيرها فأزالت الشعر، فكذلك يشمله نفس الحكم. طيب الشيخ الثالث.
قال رحمه الله: الثالث لبس المخيط إلا لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه.
نعم، الثالث قال لبس المخيط، والمخيط قد سبق تعريفه، وهو المفصل على البدن أو على شيء من الأعضاء، هو المفصل على البدن أو على شيء من الأعضاء، هذا يسمى مخيط. قال: المخيط إلا أن لا يجد إزارا. والمخيط طبعا يعني هو مما اختص به الذكور، وأما المرأة فسيأتي كلامه وسيذكر بعد يعني في نهاية هذا الباب سيذكر أن المرأة مستثنى من هذا المحظور. فلبس المخيط على الذكر، لبس المخيط محظور على الذكر. قال إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه. هذه المسألة مما يعني ذكرها أهل العلم بناء على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يلبس المحرم القمص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أن لا يجد أحدكم النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فدل الحديث هنا أنه لا يلبس القمص ولا يلبس الشيء المفصل على بدنه. بالنسبة كذلك للخفاف أو الجوارب كذلك هي مما فصل على العضو وهي القدم، فلا يجوز إذن أن يلبس الخفاف أو الجوارب. طيب هنا مسألة ذكرها المؤلف، قال أو لا يجد نعلين فليلبس الخفين. طيب إذا لبس الخفين هل يجب عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبين كما هو في الحديث الصحيح؟ هنا يقال هذا الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في جمع من الصحابة بالمدينة، كما يعني جاء في الصحيح أنه قد قاله وهو في المدينة، وجاء كذلك عنه وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في جمع أكبر وفي مشهد عام بحضور جمع كبير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، وذكر هذه المسألة وقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وما قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة ماذا؟ بمسألة قطع ما أسفل من الكعبين. بعض أهل العلم حملها على أن المطلق هنا يحمل على المقيد هناك، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الأمر هنا يحتاج أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو واجب على المحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وهذا الحديث منه صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن هذا الأمر الأخير قد نسخ الأمر القديم، وهو مسألة قطع الخفين في إذا زاد عن الكعبين. فالظاهر والله أعلم أن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول، وإلا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كلامه صلى الله عليه وسلم تام ومبين وواضح صلى الله عليه وسلم، فلو أراد هذا البيان لا وضحه وأمر الناس بأن يقطعوا الخف إذا زاد عن ماذا؟ عن الكعبين، يقطعوه من أسفل الكعبين. فإذا الذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه عدد من أهل العلم خلافا لقول الجمهور، الجمهور ذهبوا إلى أنه يجب عليه أن يقطعه، ولكن يعني الصواب نقول كما جاء في حديث ابن عباس الذي هو في الصحيحين أن ما ذكر مسألة قطع ما أسفل من الكعبين من الخفين، فيدل هذا على أن الحديث المتأخر قد نسخ المتقدم، والله تعالى أعلم. قال إذا لبس السراويل وهو غير واجد للإزار، أو كذلك لبس الخفين وهو لم يجد ماذا؟ النعلين. قال هذا صحيح أنه محظور، لكن في مثل هذا في مثل هذه الحالة لا شيء عليه ولا فدية عليه. طيب الآن في أيامنا هذا استحدث الناس بعض الملابس مثل الإزار يعني، وهذا للأسف كثير رأيت يعني عدد من الناس يفعله بجهل، يلبس الإزار الذي قد يكون قد ماذا خيط بهذا المطاط مثلا، يوضع كأنه سروال لكن ليس فيه ماذا ليس فيه ذلك الفاصل بين القدمين. وهذا لا شك أن هذا لباس، هذا لباس يلبسه هكذا، يأخذه ويلبسه. فهذا الإزار، هذا الإزار لا يصح أن يقال عنه إنه ليس بمخيط، بل هو مخيط، هو مفصل، مفصل على الحقو ومفصل على جزء من البدن. فيعني ينتبه المسلم إلى مثل هذه المسألة، فيتجرد خاصة الرجل، يعني الرجل يتجرد من ماذا؟ المخيط، ولا يلبس هذه الملابس التي قد فصلت على الأعضاء أو شيء من هذه الأعضاء. طيب، فيه مسألة شيخ ولا؟
أنا أتذكر شيخ الشيخ بن عثيمين نفس هذا السؤال.
أي نعم.
قالوا له نفس التنورة يعني.
أي نفس التنورة، بارك الله فيه.
الشيخ وسع فيه.
إيه. بارك الله فيه، هذا من توسيع الشيخ، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها لباس، أنها ماذا؟ أنها لباس. ليش شيخ؟ لأن يعني ابن قدامة لو حتى ترجعون لكتب الفقه تجدون يعني الفقهاء يقولون يعني من ثبت، من يعني وضع بعض الأشياء التي تثبت مثل هذا ولم يعقدها، العقد ما فيه إشكال، لكن بعض الأشياء التي قد تثبت الإزار أو نحو ذلك من هذه الأمور، ما أقصد المنطقة اللي مثل الحزام، هذه لا شيء ولا إشكال فيها، أو الهميان اللي يسمونه الهميان اللي هو يوضع فيه، توضع فيه النقود ونحو ذلك، مثل السير هذا الحزام، هذا ما فيه بأس. لكن يعني الفقهاء ناقشوا هذه المسألة من قديم وعدوها من يعني محظورات الإحرام، وهو أنه قد لبس يعني مخيطا، فالله أعلم. من أخذ طبعا فتوى الشيخ فله ذلك، والشيخ مجتهد رحمة الله عليه، وحق له يعني أن يجتهد. تفضل.
قال رحمه الله: الرابع تغطية الرأس والأذنان منه.
نعم، الرابع قال تغطية ماذا؟ تغطية الرأس. تغطية الرأس هو يعني من محظورات الإحرام التي دل عليها، كذلك دل عليها الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم: لا يلبس المحرم القمص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس. العمامة واضحة، العمامة التي يلفها على رأسه، وعمامة العرب أنواع، منها يعني العمائم التي تكون عمائم يعني مصمتة لا يتدلى منها شيء، ومنها العمامة المحنكة التي تدار تحت الحنك، ومنها العمامة ذات الذؤابة مثل ما يعني هو موجود الآن، العمامة ذات الذؤابة اللي يكون لها يعني مثل الذيل خلفها، هذه عمائم العرب. جميع هذه العمائم لا يشرع للمحرم أن يلبسها، أو كذلك الطاقية، هذه كذلك مما فصل على الرأس، فلا يلبس هذه العمائم. البرانس، ما هو البرنس؟ البرانس جمع برنس. البرنس ترونه عند بعض البلدان يلبسون الثوب، ومنه ماذا؟ ومن هذه رأس الثوب يكون ملتصق بنفس الثوب، فيرفعه كذا ويضع على رأسه، واضح؟ البرنس المعروف الذي يكون تكون نعم لباس أهل المغرب يلبسونه، فيكون الثوب نفسه فيه ماذا؟ فيه غطاء الرأس. فهذا مما يعني نهي المحرم عن لباسه، ولذلك يعني نقول إنه قد صح فيه الخبر. كذلك في الذي وقصته ناقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تغطوا ماذا؟ ولا تغطوا رأسه. وجهه ستأتي معنا، لكن جاء فيها أنه ماذا؟ أنه قد أمر بعدم ماذا؟ بعدم تغطية. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخمير الثوب وتخمير الرأس بالنسبة لهذا المحرم، فأخذوا منه كذلك ما يدل على أنه من محظورات الإحرام، وهو تخمير الرأس وتغطية الرأس. هل الوجه يدخل كذلك في هذا الحكم، فيقال إنه يمنع المحرم من يعني تغطية وجهه، أو لا يمنع من ذلك، خلاف في يعني في رواية ولا تغطوا وجهه؟ والرواية طبعا صحيحة من يعني من أهل العلم من ناقش هذه الرواية، وتعرفون أنتم الصحيح صحيح مسلم، وهي في صحيح مسلم. صحيح مسلم قد أجمع العلماء على صحة ما في الصحيحين إلا عدد من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني رحمه الله تعالى في صحيح مسلم، وهي قليلة جدا لا يعني تؤثر في منزلة ماذا؟ في منزلة الصحيحين، أو كما يعني يروج البعض في هذه الأمور يعني الطعن في الصحيح وصحيح مسلم وصحيح البخاري، فهذا لا يعني لا حجة لهم في هذا الأمر، وهذا يعني إن كان من تخطئة فسيكون تخطئة للأمة وتخطئة لجماهير الأمة التي أقرت بصحة ماذا؟ ما في البخاري ومسلم. لكن مناقشة بعض الأحاديث التي كانت في صحيح مسلم وهي معدودة قليلة جدا قليلة جدا، حتى لا يعني يفهم البعض أن في صحيح مسلم كله أحاديث صحيحة لا مطعن فيها، إلا بعض الأحاديث اليسيرة التي نبه عليها الدارقطني ومن يعني وافقه في هذه المسألة، فلفظت ولا تغطوا وجهه في الذي وقصته ناقته، الرجل الذي مات وقصته الناقة، فجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولا تحنطوه ولا يعني تخمروا رأسه ولا تغطوا وجهه ولا تغطوا وجهه، هذه اللفظة من أهل العلم من ذهب إلى تضعيفها وقالوا إنها لم ترد في الصحيحين، وقالوا بأن مسألة تغطية الوجه ليست من محظورات الإحرام، فيجوز للمحرم أن يغطي وجهه، وكذلك استندوا في قولهم إلى آثار ثبتت عن عثمان وعن زيد وكذلك غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، ثلاثة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنهم جواز تغطية ماذا؟ تغطية الوجه بالنسبة للمحرم، فقالوا بأنه لا دليل يمنع من التغطية، لا دليل يمنع من التغطية، وقد دل من فعل السلف وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أجاز ذلك، فإذن الأصل فيها يقال براءة الذمة، هذا على من أجاز ماذا؟ أجاز هذا الأمر، وهو أن تغطية الوجه ليس من محظورات الإحرام، لكن على القول الأرجح أو الأحوط نقول والله أعلم أنه طالما أن الرواية قد صحت في صحيح مسلم وثبتت في صحيح مسلم، فالأولى والأحوط أن يؤخذ ماذا؟ أن يؤخذ بها، ونقول إن هذا الحديث صحيح، والأمر والنهي النهي عن تغطية الوجه بالنسبة للمحرم أمر ثابت، وإذن نقول منه لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، بدليل ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تغطوا وجهه ولا تغطوا وجهه. إن بحثها طالب العلم بحثها بحثا، وكما قلنا إن البحث هنا بحث حديثي بحت، يبحثها بحث حديثي بحت في ثبوت هذه اللفظة أو عدم ثبوتها، ويرى بعد ذلك يجتهد في هذه المسألة يرى صحة قول مثلا من انتقد الرواية أو صحة قول من خالف ذلك فأخذ به، فلا إشكال، لكن على كل حال يقال طالما أنها ثبتت في صحيح مسلم فلا مطعن فيها والله تعالى أعلم، فإذا تغطية الرأس وتغطية الوجه من الأمور التي قد نهي المحرم عنها. قال المؤلف والأذنان، يعني منه لحديث الأذنان من الرأس، وهذا طبعا هذا في مسائل الوضوء، ويبقى في مثل هذا الأمر يحتاج الأمر إلى يعني قوة في الدليل، ولا يظهر هذا والله أعلم، طالما أن يعني قد قلنا أن المسألة في مسألة الوجه قد يعني يكون الأمر فيه سعة، لكن بالنسبة للأذنين فالذي يظهر والله أعلم أنه لا شيء في مثلا تغطيتهما، لأنه لم يدل الدليل على هذا، وإن أخذ أحد الفقهاء أو أخذ أحد طلبة العلم بمسألة أن الأذنان من الرأس فله ذلك، وهذا يعني من الخلاف السائغ. من الخلاف ماذا؟ السائغ. الكمام ليس تغطية للوجه، والنظارة كذلك ليست تغطية للوجه، يعني هذه الكمامات التي توضع أحيانا لدفع الأذى أو نحو ذلك هذه ليست تغطية، المراد بها تغطية الوجه، كذا يأتي باللحاف. ويقال الأصل إن شاء الله الجواز، مثل الكمامات هذه التي توضع أحيانا والنظارات هذه ليست لا تشمل ماذا؟ لا تشمل يعني تغطية الوجه، لأن هذا قد يفعلها لحاجة، وهي ما يكون فيه من أمور يحتاج الحاج لها. الأذان الشيخ، يلا تفضل.
طيب بسم الله تفضل.
قال المؤلف رحمه الله: الخامس الطيب في بدنه وثيابه.
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بالنسبة للمحظور الخامس، قال الطيب سواء كان في بدنه أو كان في ماذا؟ في ثيابه. وهذا قد دل عليه الدليل كما سبق في حديث الرجل الذي وقصته راحلته فمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه، ولا تحنطوه. وجاء كذلك في الحديث السابق: ولا يمس شيئا من ورس أو زعفران، أو ما جاء كما قال صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمحظورات التي ذكرها فيما يعني هو محظور على المحرم: ولا يمس ورسا، ولا يمس شيئا من ورس ولا زعفران. نعم، فإذا هذا قد دل عليه الشرع أنه لا يمس الطيب. ذكرنا في الدرس السابق أن استدامة الطيب أمر جائز ودلت عليه الأحاديث، فكانت إحدانا كما قالت عائشة رضي الله عنها: يسيل المسك أو الطيب على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. الاستدامة يعني أن يضعه وهو حلال غير محرم، ثم بعد ذلك يبقى أثره عليه فلا إشكال. أما أن يضعه بعد يعني بعد إحرامه فلا شك أنه يعني محظور من محظورات الإحرام. طيب، مسألة هنا يعني يذكرها الفقهاء، وهي تحصل كثيرا: تحرم أنت ثم بعد ذلك في الطريق وأنت تمشي تأخذ مثلا شيئا مثلا من الشاي مع النعناع أو مع الزعفران أو شيء من هذه الأمور، هذا الأكل أو هذا الشراب الذي فيه شيء من الطيب، هل هو كذلك؟ أو البعض يأخذ العلك مثلا، صح؟ يأخذ هذا العلك اللي يكون فيه رائحة مثلا، فيه رائحة النعناع أو شيء من هذه الأمور، هل هذا من الأمور التي قد نهي عنها المحرم؟ خلاف بين الفقهاء، منهم من قال هذا الطيب الموجود في الطعام والشراب هو مطعوم وليس مما يعني يتطيب به، صحيح أن أصله كان طيب لكن لما وضع في الطعام والشراب صار مطعوما. طبعا هم ما يتكلمون عن مسألة يعني ما إذا طبخ وزالت الرائحة بالطبخ، هذا ما يتحدثون عنه، هذا ما فيه إشكال فيه، واضح؟ الذي يطبخ مثلا يوضع في الطعام ويطبخ يطبخ وهذا تذهب رائحته ويذهب الأمر المحذور فيه، لكن الكلام على ما كان إذا شربه أو أكله ظهرت هذه الرائحة على فمه مثلا، فهل هذا من محظورات الإحرام أو لا؟ منهم كما ذكرنا أن بعض أهل العلم قالوا أنه ينظر إلى أن هذا الشيء صار مطعوما وليس طيبا، ومن أهل العلم من قال لا، قال يعني هذا الطيب لا زال موجودا فيه وهو قد تطيب مثلا بشربه أو أكله لهذا الطعام. فالأحوط والله أعلم الذي يعني يمكن أن يقال هنا المسألة متذبذبة في يعني في هذا في القوة بين هؤلاء وهؤلاء، لكن الأحوط بالنسبة للمحرم خاصة أنها فترة قصيرة ومحدودة بالنسبة لي يعني من أراد العمرة أو شيء يعني من هذه، أن يعني إن استطاع أن يتجنب فهذا أفضل، إن استطاع أن يتجنب فلا شك أن هذا أفضل. لكن إن قدر مثلا هو حصل أنه شرب شيئا من هذه الأمور فنقول الأقرب والله أعلم أنه ليس فيه فدية، لأنه ليس بطيب ظاهر، ليس بطيب ماذا ظاهر حتى أنه يعني يلزم بالفدية. مسألة الفدية تحتاج هذا حكم شرعي، يعني أنت تقول للشخص أن عليك فدية، يسألك لماذا ألزمتني بالفدية، صح أم لا؟ تقول له هذا طيب، يقال قد يقول لك ينازعك بهذا، هذا ليس طيب، تحول إلى طعام. فالأمر متردد، ولا يعني يمكن في هذا الشيء أن يعني يلزم الناس بالفدية، ويعني ليس لك من يعني قوة الدليل ما تلزمه به فتقول عليك ماذا؟ عليك الفدية. لكن نقول الأحوط للمحرم أن يبتعد ويجتنب هذه الأطعمة التي يكون فيها شيء من هذه الأطياب. كذلك نفس الشيء الصابون، إذا كان الصابون إذا كانت الرائحة العادية، هذه رائحة الصابون المعتادة ما فيها إشكال، لكن هناك بعض الأشياء التي يكون فيها الطيب ظاهر، يعني يوضع في بعض أنواع الصابون وهذه الأمور يوضع فيها روائح معروفة، يعني مثل ما يذكرون مثلا في الفاكهة، أنت مثلا إن أكلت بعض الفاكهة تظهر الرائحة، مثلا الجوافة أو شيء من هذه أو الليمون أو البرتقال، هذه ظاهرة في رائحتها، ما فيه بأس في مثلا هذه. ليه؟ لماذا؟ لأنها أمور طبيعية و ما نهي عن هذا الأمر، لأن هذه الرائحة ليست بتلك التي يعني تكون في الطيب. طيب لو حول هذا مثل الليمون أو البرتقال أو غيره، حول إلى طيب على شكل زيوت أو غيرها، هل يجوز لك استخدامه؟ يقال لا، قولا واحدا ما يجوز لك استخدامه. طيب أنت أجزت الأصل وهو أكل الفاكهة هذه نفسها، فلماذا لا تجيز ما استخلص منها من زيوت وغيره وعملت أطياب؟ يقال هذا كونه طيب هذا ظاهر فيه، أما في الأول ليس بأمر ظاهر فيه، واضح؟ فكذلك يقال بالنسبة للصابون، الصابون والاغتسال والشامبو وهذه الأشياء إذا كانت فيها هذه الروائح ظاهرة وأنت يعني تراها، والحمد لله هناك أشياء كثيرة ما ليست فيها تلك الرائحة الظاهرة، خذ يعني ما يكون فيه اطمئنان لقلبك، بعيد عن ما فيه روائح ظاهرة مبالغ فيها، هذه يبتعد عنها أفضل وأحوط بالنسبة للمحرم. أما إن يعني كان يعني فيه الطيب ظاهر فهذا قد يعني يكون من الأطياب التي نهي عنها والله أعلم. طيب، وفي مثل هذه المسائل يا مشايخ يعني ودي أنكم ترجعون كذلك لفتاوى أهل العلم المعاصرين، فقد يكون فيها شيء من يعني من السعة في مثلا مثل ما ذكر الشيخ مثلا في قول الشيخ بن عثيمين أو غيره من أهل العلم، وهذا طبعا اجتهاد وعالم من يعني فقيه من فقهاء هذه الأمة، فيعني قوله لا شك مقدم على أقوالنا نحن المساكين. طيب بارك الله فيكم. الذي بعده تفضل الشيخ.
السادس قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره.
نعم، قتل صيد البر، أحل لكم صيد البر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم ماذا؟ حرما. فالمحرم إذن لا يجوز له أن يصطاد صيد البر. طيب صيد البحر ما فيه إشكال، أحل لكم صيد البحر أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. طيب إذن هذا جزاك الله خير، صححنا يعني الخطأ، احنا وقعنا في خطأ في البداية، صحيح؟ فإذن صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فصيد البحر جائز بنص الآية، وصيد البر على المحرم لا يجوز. طيب ما هو صيد البر؟ قال ما كان وحشيا مباحا، أي أنه في أصله متوحش، لا أن يكون مما هو مستأنس ثم بعد ذلك يفر مثلا من صاحبه ويتوحش، مثلا إبل تكون عند صاحبها فتخرج من عند صاحبها ويعني تعيش كذا لوحدها تتوحش، فهذه أصلها ماذا؟ مستأنس، أصلها مستأنس، فلا يعني ينهى عن صيدها. واضح؟ الذي ينهى عن صيده ما كان متوحشا أصلا، مثل الغزال، مثل الحمر الوحشية، مثل الطيور من الحبارة ونحو ذلك، هذه كلها صيد ماذا؟ صيد البر، وهو ما كان متوحشا أصلا. قال فأما صيد البحر والأهلي، صيد البحر ما فيه بأس، الحيوان الأهلي يعني الذي قد استأنس وتأهل وعاش مع الناس، هذا كذلك يعني ليس بصيد. وما حرم أكله، ما حرم أكله مثل أجلكم الله، مثل الحمار الذي يعني هو متأهل ومستأنس بين الناس ولكن يحرم ماذا؟ يحرم أكله، فلا شيء فيه، فلا شيء فيه. يعني إذا اصطاد من البحر أو اصطاد ما كان متأهلا أصلا، مثلا بقرة أو ثور توحش وعاش مثلا في البراري فاصطاده، فهذا لا يسمى صيدا، لا يسمى صيدا لأنه ليس بمتوحش أصلا. طيب قال وما حرم أكله كذلك الذي هو محرم الأكل، مثل الحمر الأهلية هذه كذلك لا شيء فيها إذا اصطادها لكن لا يجوز أكلها. قال إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره. بعض أكرمكم الله الحيوانات تكون متولدة، يعني ممكن أن يتولد مثلا من الحمار الوحشي مع مثلا الفرس التي هي متأهلة مستأنسة، هذا يتولد ويكون الناتج منها مثلا هذا يقال فيه أن أصله ماذا؟ قد يغلب هنا جانب التوحش، جانب ماذا؟ التوحش، فلذا أن هنا اختلط جانب التوحش مع جانب ماذا؟ الاستئناس، فيقال لا يجوز اصطياده، لا يجوز ماذا؟ اصطياده، مع أن في الأصل إن رأيت ونظرت الحمر الوحشية يجوز أكلها والفرس كذلك على الصحيح يجوز ماذا؟ يجوز أكلها، لكن هذا هنا حرم صيده لماذا؟ ها، لأن فيه اختلاط بين جانب التوحش وجانب ماذا؟ الاستئناس. واضح؟ واضح يا أخوة؟ فلما يعني اختلط هذا الأمر صار يغلب جانب الحظر، فيقال لا يجوز صيد هذا الناتج الذي نتج من يعني تزاوج مثلا الحمر الوحشية مع الفرس. طيب قد يعني يحصل تزاوج وتولد من شيء لا يجوز أكله أصلا، يعني بين الحمر الوحشية والحمر الأهلية، هذا يجوز أكله، الحمر الوحشية والحمر الأهلية لا يجوز أكلها، فإذا هذا كذلك يقال فيه لا يجوز أكله، لكن إن اصطاده إن اصطاده كذلك لا يجوز، لأن اختلط فيه بينما يعني بينما هو متوحش أصلا وبينما هو ماذا؟ مستأنس. لكن مسألة الصيد نقول إنه لا يجوز صيدها ولا يجوز يعني أكلها، هذا بالنسبة للمتولد، لأن المتولد يكون يعني متولد من مأكول وغير مأكول، هذا الذي يريده المؤلف هنا، يتولد هذا من مأكول ومن غير ماذا؟ مأكول، من مأكول مثل ما ذكرنا مثل الفرس، من غير مأكول مثل ماذا؟ مثل الحمر الأهلية. واضحة هذه يا أخوة؟ هذه طبعا هي تفصيل من الفقهاء يريد أن يبين فيها أن الذي تمنع أنت أيها المحرم من صيده ما كان متوحشا أصلا أو كان متولدا من متوحش. واضح هذا باختصار؟ واضح المسألة؟ أي ناتج كان يعني متوحش أصلا أو كان متولدا من يعني أحد أبويه متوحش كذلك، فإذا لا يجوز ماذا؟ لا يجوز اصطياده. قد يكون أحد أبويه ماذا؟ ليس بمتوحش، فلماذا يمنع؟ يقال هنا من باب يعني تغليب جانب الحظر، تغليب جانب ماذا؟ الحظر. طيب الشيخ السابع.
السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه.
نعم، عقد النكاح لا يصح ولا فدية فيه. طبعا كونه لا يصح هذا لأنه قد ثبت عن عمر رضي الله عنه في الموطأ أنه رد نكاح رجل محرم، فإذن النكاح هنا يعني لا يصح. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، يعني لا ينكح هو، لا يكون هو أحد الطرفين الزوج أو الزوجة، ولا ينكح يعني لا يكون كذلك وكيلا عن هذا أو وكيلا عن هذا، أو وليا عن الرجل أو وليا عن وليا على الرجل أو وليا على المرأة. واضح؟ يعني لا يكون هو أحد الطرفين ولا كذلك ممن ينوب عنهما، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. طيب لو كان مأذون مثلا شرعي كما يقولون أو قاضي أو شيء من هذا والطرفين ليس بمحرمين حلال، يعني الرجل والمرأة، يجوز له أن يباشر عقد النكاح؟ يقال نعم، هذا لا يدخل في الحديث. واضح؟ المأذون أو القاضي إذا كان هو محرم، إذا كان هو محرم والطرفين ليس بمحرمين حلال، فهنا يجوز له أن يعقد ماذا؟ يعقد عليهما. واضح هذه المسألة يا مشايخ؟ واضحة؟ فإذن مسألة أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب هذه قد دل عليها الحديث، ويعني لا يجوز له أن يباشر هذا الأمر إذا كان هو نائبا كذلك عنهما. طيب أظن نقف عند هذا الحد، أن الصلاة اقتربت الشيخ. طيب بارك الله فيكم، يبقى عندنا ماذا؟ يبقى الثامن والتاسع، الله المستعان. طيب بارك الله فيكم.
سبحانك اللهم وبحمدك. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.